برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، سنكون معكم على مدار ساعة. أنا محمد جمعة.
وأنا نادية هلال. وفي حلقة اليوم سنناقش مواضيع أهمها:
لقاء صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء روسيا سيفونيا.
إسرائيل وحماس بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما بشأن أوكرانيا.
تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة صحفية مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للأنباء روسيا سيفونيا ديمتري كيسيلوف، وتطرأ في حديثه القضايا الراهنة التي تخص السياسة الخارجية والمسائل الدولية.
وللتعليق على ما قاله وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء الصحفي، ينضم إلينا الباحث والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود لافندي. مرحبا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ معك بتصريح لافروف بأن روسيا أصبحت أقوى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، والضغط الغربي قد ساعد على توحيد المجتمع الروسي بدلا من تقسيمه. وأضاف لافروف: هل الهدف الرئيسي لتوسيع الناتو والحرب الهجينة التي شنها الغرب ضدنا هي إضعاف وتقسيم لروسيا؟ برأيك دكتور، هل تمسك موسكو بالثوابت إلى النهاية هو الذي أعاد الحق إلى أهله ونجحت روسيا بالتصدي لكل مخططات الغرب؟ وما هو سر نجاح روسيا بهذا الصدد دكتور؟
هلا بشكل عام، الخطة اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين وحلفائها أتباعها الأوروبيين لوضع أوكرانيا كعدو جيوسياسي ضد روسيا كانت الخطة كما يلي. من الصعب، يعني تعلم الولايات المتحدة الأمريكية، أنا من الصعب أن عسكريا أن تهزم روسيا، ولكن أراد تهزيم استراتيجية. ما يعني هذا الكلام؟ يعني الضغط على الجبهة العسكرية، تزويد أوكرانيا بالأسلحة بشكل كبير لوصول إلى مرحلة، يعني كما هي الخطة المعاكسة، هجوم معاكس اللي يقوي موقف أوكرانيا من التفاوض عن طريق قطع خطوط الامدادات بوصولها بوصول قوات الاوكرانيه الى بحر أزوف، وبالاضافه هذا عسكريا، بالاضافه العقوبات الاقتصاديه وعزل روسيا سياسيا واقتصاديا. يمكن هذه العوامل ان تؤدي الى ما يسمى فوضى في الداخل الروسي وانهيار الحكم او انهيار الحكم في روسيا او النظام السياسي الموجود في روسيا. هذا ما كان ترغبه الولايات المتحده الامريكيه، يعني هو عبارة عن ما يسمى معادلة كاملة، خطة كاملة فكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت في هذه الخطة منذ ما قرر رئيس بوتين أن يبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا. ولكن اللي حصل أنه الخطة الهجوم المعاكس فشل وانهار بشكل أساسي. لم تستطيع أوكرانيا أن تحصل ولا على أي انتصار في الجبهة العسكرية، بالإضافة أن الأراضي التي استولت عليها في خلال هجوم معاكس بدأت الآن تخسرها شيئا فشيئا، والمبادرة العسكرية عادت يد القوات الروسية. يعني بالنسبة للجبهة العسكرية، المبادرة العسكرية والحرب العسكرية، الخطة العسكرية التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية خسرت. يعني نعود إلى ما كانوا يريدونه بالخطة الاقتصادية: 12 حزمة عقوبات، رقم قياسي في عدد العقوبات في تاريخ البشرية، محاولة عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لم تنجح. روسيا استطاعت برقم قياسي، لن أقول برقم قياسي، أن توجه سياساتها الاقتصادية إلى الشرق وخصوصا دول البريكس، بالإضافة أن استطاعت روسيا خلال العام الماضي أن تقوي البريكس بين وتوسعها، يعني دخول دول مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن إيران كحليفة روسيا، ولكن دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي كانت سياستها نوعا ما غربية، هذا نصر كبير لروسيا وأدى إلى ما يسمى تقوية روسيا اقتصاديا وسياسيا. لذلك عزل الرئيس بوتين سياسيا فشل. روسيا استطاعت بنفس الوقت أن تزيد صناعات العسكرية من دون التأثير على الوضع الاقتصادي بالبلاد. التضخم الذي حصل في كل أوروبا استطاعت روسيا بأقل الخسائر أن تتلافاه. وبالإضافة أن روسيا استطاعت أن تقوي إنتاجها الاقتصادي بثلاثة أو 4%، هي توقعات البنك الدولي خلال العام القادم. يعني كل هذه العوامل أدت أن الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لخضع روسيا وتقسيم روسيا أو تفكيك روسيا، وهي ما يتكلم عنها الهزيمة الاستراتيجية، وهذا ما تكلم عنه الوزير لافروف عدة مرات، فشلت بشكل كامل. الآن ليس هناك أي وجود لخطة بي، ليس هناك أي خطة بي موجودة. لذلك نرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تبث عن طريق وسائل الإعلام بالإضافة للغرب أن أوكرانيا انتصرت في الحرب، وأوكرانيا استطاعت أن تصمد في وجه روسيا، وكييف ما زالت قائمة. لذلك يجب على أوكرانيا أن تبدأ بما يسمى ازدهار اقتصادي. يعني المعادلة أصبحت تختلف الآن. الآن أوكرانيا كمادة سياسية أو عدو جيوسياسي في وجه روسيا أصبحت مادة سامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا أقول أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في خطة قادمة باستخدام دول أخرى، ولكن استخدام أوكرانيا أصبح أنا في رأيي انتهى كاستخدام لإسقاط روسيا أو لخضع روسيا. لذلك حلف الناتو لم ينجح بكل الوسائل، مع أنه أعطى أوكرانيا كل ما يريد، الأسلحة أعطاها ما تريد، 600 نوع من الأسلحة الجديدة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباراتي، كل شيء قدمته، تدريب الجنود الأوكرانيين، كل شيء حاول حلف الناتو أن تعطيه أوكرانيا قد أعطاه. لذلك هي هزيمة استراتيجية لحلف الناتو، وهذا ما يؤدي مستقبلا عدم نجاح أوكرانيا في الهجوم المعاكس، أنا في رأيي مستقبلا يمكن أن يؤدي إلى خلافات داخل حلف الناتو. يعني سنبدأ الآن أوكرانيا بالضغط على دول حلف الناتو بالتزويد بالأسلحة، وهناك دول لا تريد الآن أن تزود أوكرانيا، وهذه الدول أصبحت أكثر من قبل لأنه الهجوم المعاكس فشل، وليست هناك خطة ب ما يسمى ضد روسيا. لذلك عدم وجود الخطة ضد روسيا هذا سيزيد الخلافات في حلف الناتو، وتتذكر الدول ما جدوى محاربة روسيا يجب إيجاد خطة للسلام والاستقرار في أوروبا، وأن يكون حلف الناتو منخرط في هذه الخطة. يعني هذه الخلافات اللي تعول عليها روسيا في المرحلة القادمة. لذلك كان تصريح الوزير لافروف اليوم كان على الأساس مركز على حلف الناتو، لأنه حلف الناتو هو من يحارب روسيا وليست أوكرانيا.
وفيما يخص صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال لافروف: صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي هي نسج من الخيال المريض، والغرب ينوي فرض صيغة زيلينسكي لتحقيق السلام في أوكرانيا، لكن بنودها لا يمكن تجسيدها. دكتور، ألا تلاحظ أن زيلينسكي يهرب من الاستسلام إلى السلام؟ كيف تعلق على هذا؟
لا أبداً، يعني أنا برأيي أنه كرئيس زيلينسكي كوجود النظام في كييف أصبح نظام سام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لا يستطيع النظام ألا يقوم لا بسلام ولا استسلام، يعني أصبح هذا أمر واضح، لأنه تعلم الحكومة الأوكرانية أن وجودها على السلطة السياسية متعلق بشكل رئيسي في استمرار الحرب ضد روسيا. لذلك الحكومة الأوكرانية ولا الرئيس زيلينسكي تريد بأي شكل من الأشكال السلام مع روسيا أو الاستسلام مع روسيا، هذا سيؤدي إلى إزالة من السلطة. لذلك الرئيس زيلينسكي والحكومة الأوكرانية لا تستطيع تقديم أي شيء لروسيا. الهزيمة يجب تكون عن طريق أرض المعركة، أنا هذا رأيي الشخصي، لأنه أن كان صيغ السلام أو السلام دائما الحالة العسكرية هي التي تفرض حالة السلام أو الاستسلام. عندما الآن القوات الروسية تتقدم جزءا فجزءا في الأراضي الأوكرانية وتنهار قوات الدفاع الأوكرانية، وبالإضافة إلى يعني استمرار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لتحقيق أهدافها، هذا ما سيؤدي أولا إلى انهيار نظام كييف، لأنه انهيار نظام كييف هو أحد أهداف روسيا. يعني أهداف روسيا في العملية العسكرية هي منع النازية. النازية ما هي النازية في أوكرانيا؟ النازية هم الجنود الموجودين النازيين موجودين في أوكرانيا، بالإضافة إلى الحكومة النازية التي تأمرهم. لذلك يعني بالنسبة إلى روسيا يجب تغيير النظام السياسي لكييف، لأنه هذا النظام غير قادر على السلام أو الاستسلام. لذلك يعني أنه هو أول شيء مأمور بشكل وضعه الغرب، والغرب من يقرر عنه. وعندما سيقرر غرب السلام، وهذا ما حصل فعليا، يعني لما ديفيد الرحامي رئيس هيئة التفاوض التي كانت موجودة في موسكو في اسطنبول في بداية العملية العسكرية الخاصة العام الماضي في مارس 2022 عندما قال نحن وقعنا كل شيء وكان السلام سيعم على روسيا وأوكرانيا، ولكن أتى جونسون وقال لا، ليس هناك أي طرف للسلام، سنحارب. يعني هذا الأمر أتى من الولايات المتحدة الأمريكية أو حليفها التقليدي يلي هو بريطانيا. لذلك قرار الحرب والسلم هو بيد بريطانيا، يعني هي وضعت هذه الحكومة للحرب، وعندما تريد السلام صدقيني ستغير هذه الولايات المتحدة الأمريكية، ستغير النظام السياسي في كييف للإستسلام. ولكن نقول أن هذا النظام السياسي في كييف سيستسلم أو سيقرر السلام، هذا شيء بالنسبة يعني أنا في رأيي أمر خيالي. لذلك كان تصريح الوزير لافروف أن صيغة زيلينسكي للسلام بالأصل هي صيغة خسارة إلى روسيا، يعني إذا قرأناها هي خسارة استراتيجية لروسيا. فلماذا يعني هذه العملية العسكرية كانت قائمة؟ يعني كأنها روسيا خسرت الحرب. هذا يعني أنه نوع من أنواع التعجيز هذا، وبالإضافة يعني كل هذا بيعطينا نتيجة أنه هذا النظام الموجود في كييف ليس القرار ليس في يده، وهو موجود فقط لمحاربة روسيا. عندما تيأس الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا ستبدل النظام السياسي، ليس مباشرة ولكن بشكل مباشر غير مباشر عن طريق وقف المساعدات، ليؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي داخل أوكرانيا، حتى الشعب الأوكراني يقوم على رؤاسه. يعني تعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها طرق وأساليب في نزع الأنظمة السياسية عن طريق خلق الفوضى الداخلية. فصدقيني كل الآن البيئة في كييف جاهزة لأي تغيير سياسي بسبب القرارات التعسفية التي تنتجها الآن الحكومة الأوكرانية بتجنيد 500 ألف مواطن ضد روسيا، بالإضافة إلى يعني قطع المساعدات عن أوكرانيا، سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة وانهيار الأمن في أوكرانيا. هذا سيبدل النظام السياسي. لذلك أنا في رأيي أن النظام السياسي في كييف بكل تصريحاته أصبحت غير يعني غير جدية، وبالإضافة أن أصبح هذا النظام مادة سامة بالنسبة للغرب.
قال لافروف إن دور بريكس هو العمل على إنشاء أنظمة مدفوعات بديلة لسويفت والتخلي عن الدولار، وقد سئم الجميع بالفعل من هذا الدولار الذي تحول لأداة نفوذ ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، وأيضا وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة. دكتور، ما هي برأيك الخطوات التي ستتبعها روسيا والدول العربية لإيجاد البديل لسويفت والتخلص من هيمنة الدولار؟
يعني أول شيء خلينا نحكي عن مجموعة البريكس، هي ليست تحالف اقتصادي، هذا نادي اقتصادي. يعني لكل بلد موجودة في البريكس لديها مصالحها السياسية والاقتصادية، تتعمل لمصالحها فقط ولا لمصالح دولة أخرى، باختلاف قمة السبعة أو قمة العشرين الاقتصادية. أي نادي، وهذا ما يعطي تمييزات. لذلك نادي البريكس قادر عن تأسيس تحالفات داخل مجموعة البريكس بالتعامل في العملة المحلية والابتعاد عن نظام الصين. يعني على سبيل المثال ضمن مجموعة البريكس روسيا والصين تتعامل في اليواني والروبل الروسي، وأصبح هذا التعامل 90% 90% من التبادلات التجارية. يعني نعلم جيدا التبادلات التجارية بين روسيا والصين حوالي 200 مليار، يعني 90% الآن في العملة المحلية. نفس الشيء 70% بالتعامل مع الهند، هو حوالي 120 إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة روسيا المستقبلية لما يسمى إنتاج اتفاقية بين الاتحاد اليورو آسيوي، وهو دول الاتحاد الجمركي الموجودة بين روسيا وكازاخستان وكيرغيزيا وأرمينيا، مع ما يسمى دول البريكس، يعني إدخال إيران، إدخال جمهورية مصر العربية، وبالإضافة المملكة العربية السعودية والإمارات، فيما يسمى اتفاقية التجارة الحرة برفع الرسوم الجمركية. هذا سيرفع من ما يسمى التعاون بين البلدان ضمن العملة المحلية أيضا. كل هذا أو استخدام العملة الموجودة، على سبيل المثال روسيا تبيع الآن النفط إلى الهند، الهند تدفع بالدرهم الإماراتي. يعني هذا ضمن هذا الشيء تدريجيا شيئا فشيئا 10 دول، يعني احنا ما نقول 11 دولة لأنه أرجنتين حتى الآن لم تقرر دخول بريكس، تتكلم عن ديفاكتو أنه 10 دول في مجموعة بريكس الآن منذ بداية هذا العام سيتعاون بين بعضهم بما يسمى العملة المحلية أو عدم استخدام النظام السوقي العالمي بالتعامل. هذا سيؤدي تدريجيا إلى وصول اتفاقيات بين هذه البلاد لمصلحتها، وبالإضافة لا تفرض، يعني روسيا لا تفرض على الصين، لأنه يعني نعلم جيدا أن الصين تتعامل مع كل دول العالم بالطرف، ولا تعلم جيدا أن روسيا الصين لديها مصالح مع أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول كثيرة، ولكن لا تتدخل، تتعامل فقط في العمل المحلي بين هذه الدول. ولكن إذا وصلت 10 دول قوية اقتصاديا في العالم بالتعامل في العملة المحلية، هذا تدريجيا سيخفض منسوب الدولار أو التعامل في الدولار في العالم. يمكن بعد ذلك أن هذه الدول ستبدأ تتعامل مع دول أخرى وليس الولايات المتحدة الأمريكية مع العملة. لذلك الخروج عن الدولار وعدم استخدام نظام السويفت عالميا هذا أمر مستحيل، ولكن ضمن مجموعة البريكس وتعامل مجموعة البريكس مع تحالفات اقتصادية أخرى مثل مجموعة شنغهاي أو مجموعة الأوبك بلوس أو مجموعة الاتحاد الجمركي اليورو آسيوي، هذا يمكن أن يخرج أو يضعف من نسبة الدولار في التعامل الاقتصادي، ويمكن شيئا فشيئا إلى تنازل التعامل في مستقبل قريب، يمكن أن ترى الدول طرق أخرى للتعامل. لذلك يعني يمكن أن يخفف هيمنة الدولار على هذه الدول، وتصبح أي سلاح العقوبات في يد الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديه أي نتيجة. يعني ليست روسيا لا تحارب الدولار، هذا أمر مهم جدا، ولا تحارب نظام السويفت. روسيا تلجأ إلى مصالحها ضمن نادي البريكس، نادي البريكس كل دولة تقرر حسب مصالحها، ولكن هذا كما قلت لك الخريطة، هذا يؤدي إلى يعني التخفيض في التعامل في الدولار أو استخدام النظام السويفت، يمكن أن يؤدي إلى يعني خسارة غير مباشرة للدولار نفسه أو اليورو.
وصرح لافروف في اللقاء الصحفي أن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم الخاصة بهم بما في ذلك أراضيهم الوطنية، الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. أما الولايات المتحدة فتريد مرة أخرى فرض نهجها الذي لا علاقة له بالقانون الدولي في قطاع غزة، مثلما فعلت ذلك في أفغانستان والعراق وليبيا والعديد من الدول والمناطق التي دمرت بسبب أمريكا. دكتور محمود، هل نفهم من ذلك أن روسيا عازمة بشكل جدي لوقف أمريكا عن نشر الفوضى والدمار في الشرق الأوسط؟ وهل روسيا عازمة قولا وفعلا على حل الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين؟
يعني نفس الكلام اللي حكى اليوم الوزير لافروف تابع لكلام الرئيس بوتين من حوالي شهر تقريبا، عندما صرح، لا أتذكر أين التصريح كان، ولكن قال يمكن كان في قمة العشرين الافتراضية، أن روسيا تحارب في أوكرانيا أعداء فلسطين. ما المقصود؟ روسيا تحارب في أوكرانيا التحالف الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، هم نفسهم أعداء فلسطين الذي حرموا الشعب الفلسطيني من حقوقه منذ عام 1967 حتى الآن. يعني منذ عام 1967 بعد نكسة حزيران عام الحرب 69، الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لإسرائيل يعني الولايات المتحدة الأمريكية ضمت إسرائيل وأصبحت الولاية 51. من هذا الوقت بدأ الدعم غير المحدود للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل حتى الآن، وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون إنتاج دولتين، لأنه هذه قوة هذه الدولة على أساسها تستطيع عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها على الشرق الأوسط. فالنزاع على أراضي فلسطينية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو سيطرتها على الشرق الأوسط على عدم سيطرتها. لذلك كانت دائما تحارب أي طريقة سلمية ضد أو وجود الدولتين، يعني وإخراج كل الدول. يعني على سبيل المثال، يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تغير الوضع الجيوسياسي في العالم جذريا، كانت اتفاقية أوسلو، ولكن ما منع الحكومة الإسرائيلية 6 سنوات من 93 إلى 99 يجب أن تنجي دولتين، لم تنجي أي شيء. بالعكس، كان سياسة الاستيطان الإسرائيلي مستمرة ومستمرة، التي قتلت بشكل نهائي قرارات الأممية بإنتاج الدولة الفلسطينية أو وجود دولة فلسطينية من الضفة الغربية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط إلى غزة والقدس عاصمة والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هذا الشيء أصبح تطبيقه أمر مستحيل. لذلك الحرب ليست مع إسرائيل، الحرب مع الغرب. عندما تنهار الولايات المتحدة الأمريكية أو تنهار سياسيا، تستطيع فلسطين أن تحصل على حقوقها، ستخرج من معادلة الشرق الأوسط، وهذا ما يحصل أمامنا الآن. يعني لما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تحالف ما يسمى مساعدة الازدهار أو ما يسمى تحالف في البحر الأحمر ضد الحوثيين، رأينا هذا التحالف لم يعني فكرة الفكرة ماتت قبل أن تولد، ولا دولة غير بريطانيا قبلت أن تدخل في هذا الحلم، ولكن فعليا كل الدول لم تدخل. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضعف، يعني لما ترفض المملكة العربية السعودية مشاركة وتمويل الحرب الحوثيين، مع أنه نعلم جيدا المملكة العربية السعودية كانت تحارب الحوثيين لفترة طويلة من الزمن بالحرب، وبالإضافة للإمارات. يعني هذه الدول عدم دخولها في التحالف، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنخفض سياستها في المنطقة. يعني نحن أمام أمل، عندما تنخفض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى توقيع السلام أو ما يسمى إعطاء الدولة الفلسطينية حقوقها، لأن وجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود هذه السياسة الموجودة حاليا من المستحيل وجود دولة فلسطينية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وأتى الرؤساء كلهم لإسرائيل لتشجيع إسرائيل على جرائمها البشعة التي ترتكب في غزة. هذه ليست حرب، هذا اسمه عقاب جماعي. هي ليست حرب، ولا نستطيع أن نقول عن اسمها حرب. هي ما يسمى إبادة جماعية ضد شعب بكامله، واحد منطقة غزة أصبحت غير قابلة للعيش وأصبحت منطقة كارثة إنسانية. هذه ليست حرب. لذلك هذا القرار لم يخرج من إسرائيل لولا ما كانت القرار من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن أمام معادلة أخرى. روسيا استطاعت تحقيق أهدافها في أوكرانيا، ستنخفض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ستنزل هيمنتها، وبالإضافة ستنزل هيمنتها أيضا على الشرق الأوسط لوجود دول في الشرق الأوسط، لأن المعادلة الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط هي التطبيع القادم. كل الدول العربية تطبع مع دولة إسرائيل بدون وجود دولة فلسطينية، بدون وجود دولة فلسطينية. هذا ما يقوله على أساس تستطيع أن هذه الدول تكون مهيمن عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بدأت الآن تفشل، لأن هذه الدول الآن قررت أن تعود إلى مصالحها وتعود إلى أساس القرارات الدولية لوجود دولة فلسطين. لذلك يعني تصريح المصري، تصريح السعودي، تصريح الإماراتي، كل الدول العربية الآن تصرح يجب وجود دولتين لحل السلام في المنطقة. هذه السياسة لا تلائم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل كما أوكرانيا هي مادة استثمارية لاستمرار هيمنتها في المنطقة. عندما تنخفض هيمنتها يمكن أن نقول هناك أمل لوجود دولة فلسطينية، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش لوحدها، الممول الأساسي لها هو الولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يذكر أن هناك 300 طائرة عسكرية، شحن عسكرية انتقلت إلى إسرائيل وعرضتها القنابل التي تخصف فيها الآن شعب غزة بدون أي قرار من الكونغرس. يعني دائما لما كان التسليح في أوكرانيا أو إعطاء المساعدات لأوكرانيا كان هناك اجتماع للكونغرس الأمريكي وربط حزم، ولكن كيف خرجت 300 طائرة شحن جسر جوي كامل تخرج إلى إسرائيل والمساعدة المباشرة إلى إسرائيل بدون قرارات من الكونغرس، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات؟ يعني يجب أن يكون هناك قرار لمساعدة إسرائيل. هذا يعني أن إسرائيل هي الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية وليست دولة مستقلة. فالقرار هو داخلي، لذلك حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية فقط عن يعني أمل الشعب الفلسطيني أن روسيا تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض الأوكرانية وتخفف من قوتها، يمكن مستقبلا الشعب الفلسطيني أن ينعم بدولته الموعود فيها.
الباحث والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، كنت معنا ضيفا قديرا في البرنامج، شكرا لك.
وإلى ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية أن حماس وإسرائيل بعيدتان كل البعد عن التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة، إذ تطرحان شروطا مستحيلة التنفيذ.
للحديث عن آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور إبراهيم المدهون. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. هل يرتبط ذلك الموقف المبدئي لواشنطن الذي يحرض تل أبيب بكل الطرق الممكنة على اتخاذ إجراءات جذرية، أم أن الطرفين يعني إسرائيل وحماس فعلا يطرحان شروطا مستحيلة التحقيق من حيث المبدأ؟
لا، الاحتلال الإسرائيلي يعني ارتكب خطيئة كبيرة في عملية العدوانية واجتياح قطاع غزة، وهو الآن أضحى في منطقة الطريق. ويخشى من أي عملية هزيمة، ويعتبر أن هذه الحرب هي حرب وجودية. لهذا مهما تكبد من خسائر ومهما تم ممارسة عليه ضغوط دولية، وغير قادر على التراجع، لأنه أي تراجع له يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن هناك تهديد وجودي من قبل حركة حماس. الأمر الآخر أن نتنياهو اليوم وجنرالات الحرب ومجلس الحرب الإسرائيلي ذاتوا مرتبطين مصيريا بهذه العملية، وهناك خشية من توقف العملية العدوانية على مستقبلهم السياسي بل وعلى مستقبلهم الحياة والمهن. ولهذا هناك الآن تهديدات حقيقية لنتنياهو أنه يمكن إقالته ويمكن محاكمته، وأيضا هناك المؤسسات الصلبة الأمر الثالث مثل الجيش والموساد والشين بيت متهمين بالتقصير ومتهمين أيضا بعدم تحقيق أي إنجازات، وهذا ما يجعل هذه المؤسسات تدعم استمرار عملية الحرب. حركة حماس هي لا تضع شروطا، هي فقط تريد وقف هذه الحرب وتريد إغاثة الناس، ومن ثم تتحدث عن أي ملفات أخرى، لكن هي ترفض الحديث عن أي ملفات مثل ملف الأسرى وغيره تحت النيران وأثناء الردوان، خصوصا أن هذه ليست حربا عادية، هي حرب إبادة. اليوم الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة، ويتم استهداف جميع المراكز الحيوية، يعني تم استهداف مكونات الحياة من المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والغذاء، وتم فرض حصار عليهم، يوم هناك حالة جوع، حالة مرض، حالة قتل. هذا كله لا شك أنه يؤدي لأن ترفض حركة حماس أي عملية تفاوض أو أي عملية حلول مؤقتة لا تنهي هذه الإبادة، لا تنهي هذه الحرب وهذه الوحشية، وأيضا لا تغيث الناس الذين يحتاجون بالفعل الآن إلى عملية. هذه هو تعقيدها.
وهل يمكن أن تؤدي إطالة أمد الصراع بين الطرفين إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة؟
لا شك أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستمرار هذه الوحشية يعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر، لخطر الانفجار. اليوم منطقة الشرق الأوسط على سطح ساخن، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يوسع من عدوانه، يعني لا يقتصر عدوانه على فقط على قطاع غزة، بل يوسع من هذا العدوان. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتل في الضفة الغربية، هناك أكثر من 300 شهيد في الضفة الغربية خلال العدوان على قطاع غزة خلال هذه الأشهر البسيطة. هناك أيضا شهداء في لبنان وعدوان على لبنان، هناك عدوان على سوريا، هناك استهداف للمصالح الإيرانية، المصالح السورية، هناك شري. هذا القلق حقيقة الذي يجعل الاحتلال الإسرائيلي أو يسببه الاحتلال الإسرائيلي يفجر هذه المنطقة، وقد يفجرها في أي وقت.
خلال الأيام الأخيرة نشاهد عقد عدة اجتماعات بين إسرائيل وأمريكا لبحث مسألة انتقال إسرائيل إلى مرحلة مختلفة ومناقشة مسائل الحكم والأمن في غزة وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين، كما يتم أيضا يعني دراسة مقترحات مصرية لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتمثل في خطة على 3 مراحل يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين. والسؤال هنا دكتور، إلى متى ستبقى كل هذه المقترحات مجرد كلام نظري؟ متى سيتم تطبيق الحل الأمثل لوقف الصراع وقتل الأبرياء في فلسطين؟
هذا يحتاج إلى تدخل خارجي قوي، خصوصا من الولايات المتحدة ومن القوى الأساسية مثل روسيا والصين. حتى اللحظة هناك مواقف سلبية دولية، يعني حتى الأمم المتحدة غير قادرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يستفرد وللأسف يستفرد بقطاع غزة، ويرتكب المجازر الوحشية، ويرتكب حرب إبادة، وينتهك كل القوانين الدولية، ومع ذلك لا توجد يد ضاربة أو يد مانعة للاحتلال الإسرائيلي. لكن أنا بعتقد إذا ظن الاحتلال الإسرائيلي لأن بالجرائم وبالوحشية يمكن أن نحن نتصار أواقع جديد، فهو واحد. اليوم نحن نقترب من 3 أشهر من العدوان ومن القتل ومن التدمير، 10,000 الشهداء، 100,000 الجرحى، 1.5 مليون مشرد، قنابل يعني توازي القنابل النووية نزلت على قطاع غزة، ومع ذلك لا، هناك حالة صمود وصبر وثبات، وهناك حالة أيضا إرادة ومقاومة شديدة، لأنه ما زالت مسائل القسام مثلا تقف على أرض غزة وتوازي. إذا متى يمكن أن تقف هذه الخط؟ إنما يكون هناك تدخل دولي حاسم وحقيقي يرضع الاحتلال الاسرائيلي خصوصا من الولايات المتحده. الان هذه المبادرات التي قدمت اعتقد انها طالما انها تتجاهل معاناه الناس تذهب الى حلول مؤقته ومرحليه، اعتقد انها لن تلاقي صدى. طالما انها تتحدث عن ما بعد الحرب وتريد استثناء حماس او هذا الطرف الفلسطيني او ذاك وتعبت الشعب الفلسطيني، لا يقبل احد ان ياتي على ظهر دبابه اسرائيليه، لا احد من الشعب الفلسطيني يقبل إزاحة أي طرف من الأطراف الفلسطينية. ولهذا يجب معرفة كل من يريد أن يقدم مبادرات، معرفة توبيئة وتركيبة الشعب الفلسطيني. إذن الآن المطلوب من أي مبادرة ناجحة أن تعمل على الآتي: أولا وقف إطلاق النار بشكل كامل، إغاثة الناس، عدم التدخل في الشعب الفلسطيني، وترك الفلسطينيين هم من يحددوا مصيرهم.
دكتور، إن في سياق الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، صرح مستشار أردوغان أن تركيا على تواصل مع دول المنطقة بشأن الأزمة في غزة. ما مدى فعالية دور أنقرة في حل الصراع في الشرق الأوسط؟
أنقرة يمكن أن تلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة، لكن حتى اللحظة دورها محدود. لكن ما بعد وقف الحرب أعتقد أنها سيكون لأنقرة دور مهم في إغاثة الناس وفي العمل على ترتيب بعض. حتى اللحظة أعتقد أن دور حلق ليس فيه، لم يأخذ المساحة.
أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعليق الجهود التي كانت تحاول التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ومؤخراً أظهرت نتائج استطلاع الرأي في المجتمع السعودي أن الآراء الإيجابية بشأن حماس قد شهدت قفزة مؤخراً، وأغلبية السعوديين يرون أن الحرب في غزة هي انتصار للفلسطينيين والعرب المسلمين، وأن إسرائيل هي دولة ضعيفة ومنقسمة. فما هو الدور الذي ستلعبه السعودية في حل النزاع ومساعدة فلسطين؟ وهل ستجدد خطط التطبيع مع إسرائيل؟
الشعب السعودي من أكثر الشعوب دعماً للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس وللشعب الفلسطيني، والشعب يعني مرتبط بالقضية الفلسطينية بشكل عام. الآن هناك توجهات سعودية لتطوير ذاتها وتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي هناك لديها بعض المخاطر والحسابات الإقليمية جعل بعض منهم يفكر أن الاقتراب من إسرائيل أو الحديث مع إسرائيل يمكن أن يساعدهم. أنا أعتقد أن السعودية حكومة وشعبا الآن أدركوا أنه إسرائيل غير قادر على حماية نفسها فضلا على حماية الآخرين، أن إسرائيل ظهرت أنها دولة فاشية عنصرية حافظة على الإسلام والمسلمين. السعودية بعتقد سيكون يمكن إذا ما تحركت تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني يتضاعف دورها في المستقبل، وهي من الدول المؤهلة جدا أن يكون لها موقف كبير. وأعتقد حركة حماس معنية بدور سعودي فاعل دائما ومساندا للشعب الفلسطيني. أما موضوع التطبيع، أعتقد أن أيضا السعودية مترددة كثيرا ولا حسابات معقدة في هذا الموضوع، وحتى اللحظة تدرك أن إسرائيل لا تستحق أي خطوة، يمكن أي خطوة اقتراب.
بسبب استمرار القصف يضطر سكان غزة حقيقة لترك بيوتهم، هل يمكن أن تؤدي هذه الهجرة الجماعية إلى المزيد من الاكتظاظ السكاني؟ ألا يتسبب هذا الاكتظاظ إلى ظهور صعوبات إضافية في إيصال المساعدات الإنسانية؟
الواقع الإنساني في قطاع غزة كارثي، كل ما تحمله الكلمة من معنى. الواقع كارثي جدا جدا جدا. لو أنا بدي أحكيك عن ما إحنا عشان نتواصل بشكل مباشر، يعني هناك جوع حقيقي، هناك عطش حقيقي، مياه ملوثة، لانعدام لأي خدمات صحية، هناك من يجرح يموت، من يمرض يموت، هناك انتشار لبعض الأمراض المعدية، هناك تكدس في العراء، هناك برد شديد. هذا كله حقيقة بعيد عن كل تدخلات الدولية. تركيا شعب غزة حقيقة بشكل وحشي، غير متجانس مع جميع القوانين والحقوق والمبادئ التي تم الحديث عنها. وهنا سؤال خطير، لماذا تم ترك غزة بهذه الطريقة. هذا مهم جدا. هذا أنا أعتقد أنه لا نحتاج الآن إلى. بالنسبة للتهجير ما زال خطر التهجير قائما، وما زال نتنياهو يريد تهجير الناس طوعيا أو قصبا، ومصر ما زالت في خطر أن تستقبل مئات الآلاف من هذا إن لم تتحرك. هذا الدور مصر يجب أن يقوم في منع التهجير.
الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الدكتور إبراهيم المدهون، كنت معنا ضيفا قديرا في البرنامج، شكرا لك.
وإلى ملفنا التالي عن الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت وكالة إعلام أمريكية بتغيير الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضمنيا مهمة سياستها تجاه أوكرانيا من النصر الكامل على روسيا إلى تعزيز موقف كييف من محادثات السلام المحتملة التي من المرجح أن تعني تنازلات إقليمية لموسكو.
وأوضحت الصحيفة أن في العواصم الغربية بعد الفشل الذريع للهجوم المضاد لكييف يتحدثون عن بناء خطوط دفاعية مشبعة بأنظمة الدفاع الجوي واستعادة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بحيث يكون أقل اعتماداً على المساعدات الخارجية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي. أهلا بك دكتور محمد في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من تحويل السلطات الأمريكية والأوروبية اهتمامها تدريجيا من دعم هدف أوكرانيا المتمثل في هزيمة روسيا إلى تحسين موقفها في المفاوضات المحتملة لإنهاء الصراع. يعني هل سنستطيع أو نستطيع أن نقول أن الغرب قد اعترف بالفعل بهزيمة كييف؟
لا، لم يعترف الغرب حتى الآن بهزيمة كييف، والدليل على ذلك واستمرار المساعدات، وأيضا لا يحسن صورة كييف. الغرب لديه هدف هو أن يستمر أو أن يحاول في استنزاف الدولة الروسية، أن يحاول أن يشوه صورة الدولة الروسية من المجتمع الدولي، ولكن هذا لم يتحقق. بالعكس، من خطر ومن فقد كل هذا الغرب، ومن فقد أيضا شعبية، ومن وجد رد شعوب من دول العالم وعلى رأسها دول مثل أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، كل هذه القارات شعوبها رفضت، يعني الدول الأوروبية رفضت الأفعال الغربية في التي تقوم بها في محاولة لاستنزاف الطرف الروسي والضغط على الطرف الروسي من أجل تحقيق طموحات رؤساء هذه البلدان أو محاولة إنهاك روسيا سياسيا واقتصاديا وتشويه الصورة الذهنية عن الدولة الروسية.
وبما أنه يجري الحديث عن المفاوضات، يعني برأيك دكتور متى يمكن أن تتم هذه المفاوضات؟
اعتقادي أن الحديث عن المفاوضات كان دائما موجود منذ بداية العملية العسكرية التي نفذتها روسيا، ولكن لم تحقق شيء ولم نصل إلى شيء لأسباب هو يعني تعنت الطرف الروسي نظرا للدعم الغربي المستمر له، أيضا محاولة الدول الغربية إطالة أمد العملية العسكرية أو يعني أن تستمر روسيا في تنفيذ رؤيتها وغيره، ولكن بعد أن تنهك سياسيا واقتصاديا كما أشرنا، أيضا محاولة يعني كسب بعض الأمور من الداخل الأوكراني، مكاسب اقتصادية وصورة عامة وعلى رأسها الموارد الأوكرانية. كل هذا الأمر جعل أو أفشل أي محاولة تتحقق لتحقيق أي مفاوضات، ولكن الآن بات هناك تقدم في هذه الملفات ربما نظرا لتحقيق روسيا هدفها من العملية العسكرية واكتشاف الغرب هذه، فهو يحاول أن يخرج بصورة جيدة أو بمظهر لا يضر بصورة من المجتمع الدولي، خاصة أن روسيا هي من انتصرت فعليا ومن هزمت الغرب ومن كشفت الوكيل الحقيقي عن الأفعال التي تقوم بها الدول الغربية.
دكتور، كما نرى ويرى العالم التخبط والتناقض الواضح في الإدارة الأمريكية، إلا أنها تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، هل تنوي واشنطن الاستمرار في دعم نظام كييف على خلفية عجز نظام كييف عن إحراز أي تقدم؟
اسمح لي أن نتحدث في موضوعي هنا. النظام الأمريكي أو الدولة الأمريكية هي تدعم أي صراع أو أي أزمة العالم، ذلك الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية أو بمعنى آخر العملية العسكرية التي تتم تقوم بها روسيا في العمق الأوكراني، هي ترغب في إنهاء أوكرانيا، أفضل روسيا في أن تسيطر على أوكرانيا، في أن تربح أوكرانيا تهديد حقيقي للدولة الروسية. وكما تقوم دائما الإدارة الأمريكية بتوجيه الصراعات في عديد من دول العالم، هي الآن تحاول أن تغذي هذه الأزمة من خلال إما تصريحات أو إما إخراج أخبار غير صادقة ليس لها موقع من الصحة، محاولة الاستفزاز واستمرار في تنفيذ مشاريع تهدد الأمن القومي الروسي وتهدد الدولة الروسية بصورة كبيرة.
وماذا تخبئ الإدارة الأمريكية بعد هذه التصريحات حول ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات؟
ماذا تخبئ الإدارة الأمريكية؟ ربما هذا لن يكون واضح الآن، ولكن يمكننا أن نتحدث بماذا تراجعت الإدارة الأمريكية أو ذهبت للحوار. أولا، محاولات الحفاظ على طاولة الولايات المتحدة التي اهتزت عالميا والتي كانت تتحدث دائما أن روسيا هي الخاسر، أن روسيا ستظلم، وأن الدعم الغربي لأوكرانيا سوف يغير مسار العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، حماية الأمن القومي. ذات الآن هذا الأمر مكشوف للجميع، أوكرانيا هي التي خسرت، النظام الأوكراني هو الذي دفع بلاده لحافة الهاوية الولايات المتحدة رغم تقدمه من دعم، الآن باتت خاسرة. أيضا نقطة أخرى، وهو اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتي يرغب فيها النظام الأمريكي أن يحقق مكاسب في ظل رفض داخلي قوي للدعم الأمريكي لأوكرانيا، ورؤية الدول في الداخل الأمريكي بأن هذا الدعم ليس للولايات المتحدة أو يجب ألا تقوم به الولايات المتحدة. النقطة الأخرى هو اشتعال أو بمعنى آخر الحرب في غزة والهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتدمير العديد منهم. انتقلت الآن الرؤية الأمريكية بضرورة دعم إسرائيل أو دولة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خططها في كيان في قطاع غزة وتهديد الأمن وتهديد المدنيين في غزة. وشاهدنا خط الإمدادات المتواصل من الولايات المتحدة بصورة غير مبررة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه النقاط وغيرها جعلت أو تجعل أو تدفع بالولايات المتحدة إلى ضرورة الجلوس في مفاوضات أو دعم مفاوضات مع الطرف الروسي. ربما أيضا يكون هناك مخطط آخر ومحاولة إشعال أماكن أخرى أو محاولة تفرغ لأماكن أخرى حول العالم لإشعال أزمة جديدة بعيدا عن الأزمة الأوكرانية في ظل الانتصار الروسي المحقق في الأرض أو على الواقع وهزيمة النظام الأوكراني وتحقيق مكاسب روسية كبيرة جدا في الأرض الواقع في أوكرانيا.
وفقا لتصريحات القيادة الأوكرانية، الوضع صعب جدا على الجبهة الشرقية، إذن ما هي التكتيكات التي ستتبعها القوات الأوكرانية في ظل هذه الظروف المناخية غير المواتية؟ بالطبع الخسائر الفادحة أيضا في كل الاتجاهات.
أوكرانيا تدرك تماما أنها مهزومة منذ بداية هذه العملية، ولكن هي زج بها من قبل الدول العربية، من قبل القيادة السياسية في أوكرانيا التي يجب أن تحاول لمحاكمة، تعاقب عن هذه الأفعال التي دفعت بالأزمة أو تصعيد الأزمة مع روسيا لكي تصل إلى هذا الوضع وتهزم شر هديمة. الآن الوضع في الجبهة أو الجبهات ليس فقط الجبهة الشرقية، ولكن كافة الجبهات، هي هناك تراجع أوكراني كبير جدا، وهناك هديمة للقوات الأوكرانية، وهناك تخلي من قبل القوات الأوكرانية عن مواقع القتال، لأنها تدرك تماما أن هذه الأمر هو الجزم لتحقيق طموحات سياسية للقيادة في أوكرانيا وغيرها. فأعتقد أن أوكرانيا ليس لديها شيء جديد أو ليس هناك تكتيك جديد يمكن أن تقدم في مواجهة الطرف الروسي خلال الفترة بلا، ولكن هي الآن في المراحل النهائية، ربما كما يقول مصري حلوة الروح، خلاص بتنتهي وينتهي النظام الأوكراني. لذلك يجب أو ما يحدث الآن هو فقط مجرد الرمق الأخير في جسد الأوكراني.
المسؤولون الأمريكيون يرون بشكل واضح تقدم القوات الروسية وخصوصا بعد تحرير مارينكا، لكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بهذه الانتصارات. دكتور محمد، لماذا يقلبون كل شيء رأسا على عقب ويروجون للانتصارات الأوكرانية الوهمية؟
لماذا يروجون؟ هذا هو طبيعة الدولة الأمريكية أو النظام الأمريكي بصفة عامة، دائما ما يزيف الحقائق ويضيف أمور أخرى غير الحقيقة بهدف يظهر أنه القوة الوحيدة فيها على مستوى العالم، بهدف أن تظل أو يظل النظام الدولي نظام أحد القطبية، ليس كما تسعى روسيا إلى أن يكون نظام متعدد الأقطاب أو غيرها من دول العالم. أيضا أن تظل الولايات المتحدة هي السوبر باور على الصعيد الدولي، الآن لم تعطي السوبر باور أو القوة الوحيدة في العالم، بتكون هناك قوة دولية أخرى تنافس الولايات المتحدة. النقطة الأخرى هي محاولة تشويه صورة النظام الروسي والدولة الروسية، يعني لو كانت هناك دراسات رصينة وحقيقية ستكشف حجم محاولة تشويه صورة النظام وبث صور أو أوضاع زائفة حول النظام الروسي وحول الدولة الروسية، بهدف أن يعني تحقق كما أشرنا فكرة أن تظل هي القوة الوحيدة.
كان معنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي، شكرا لكم.
وإلى السودان، حيث أدرك المغتربون والمنظمات الإنسانية الدولية أن مشاكل السودان تتنافس مع الأزمات في غزة وأوكرانيا.
وتكتب وسائل الإعلام أن الغرب قد بدأ ينسى الحرب الأهلية في السودان على خلفية الصراعات في أوكرانيا وغزة. عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ طلال إسماعيل، حيث قال:
أعتقد أن هذا تضاعف من المجتمع الدولي من وسائل الإعلام الدولية لا تتناول الأزمة الإنسانية في السودان في ظل هذه الحرب الدائرة لأكثر من 8 شهور، خصوصا أن السودان هو بلد محوري في القارة الإفريقية ولديه الكثير من التأثير على الأزمات الإقليمية والعالمية. وأعتقد أن عدم تنادي الضمير الإنساني العالمي لهذه الأزمة الإنسانية هو أمر يثير القلق بصورة كبيرة جدا في ظل اهتمامه بالأزمات الأخرى. أعتقد أن العالم اختلطت عليه الأجندة الدولية والإنسانية، أصبح لا يغير اهتماما للإنسان، لأن الأزمة في السودان الآن ألقت بتأثيراتها على أكثر من 15 مليون مواطن، نصف سكان أكثر من 20 مليون مواطن سوداني هم يمثلون قلب النصف سكان السودان بأجنائه. وأعتقد أن السودان ظل يستقبل اللاجئين سواء من دولتي إريتريا أو إثيوبيا، ويعتبرهم جزء لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي. إن وقعت هذه الكارثة على السودان للأسف الشديد لم يجد السودان من يقف معه ويقدم المساعدات الإنسانية ولا يهتم لأمره. هذا أمر يثير القلق على وقوع أزمات أخرى في القارة الإفريقية، ربما قد لا يفتح السودان أبوابه إذا حدثت أي نزاعات مسلحة في دول الجوار، ويمكن أن نتخذ مواقف أخرى.
حول هذا تحدث أيضا الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل.
سكوت الإعلام العالمي عن الأزمة السودانية أو الحرب يعود في تقديري إلى أزمة روسيا وأوكرانيا، لأنها بدأت منذ عامين وغطت على الأزمة السودانية بصورة عامة، وأيضا اهتمام الاتحاد الأوروبي واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة كله يصب في تلك الأزمة لتأثيراتها على الطاقة وعلى سوق الغذاء العالمي، القمح والأرز، وبالتالي كل الإعلام العالمي اتجه إلى هذه الحرب. مرة أخرى اندلعت الحرب الإسرائيلية في غزة، أيضا أثرت تأثير كبير جدا في اهتمام العالم بهذه الأزمة، وتناسي ما يحدث في السودان من أزمات إنسانية واجتماعية وأمنية بسبب هذه الحرب. هناك ازدواجية في المعايير الدولية، أوكرانيا وروسيا ليست مثل السودان، أيضا إسرائيل ليست مثل السودان، القضية الفلسطينية أخذت حيز دولي أكثر من 60 عاما. أيضا مما جعل الاهتمام ضعيف بالأزمة السودانية هو أنها صراع داخلي بين الجيش السوداني وقوى عسكرية كانت تتبع له، وبالتالي هذا هو السبب الذي جعل الاهتمام أضعف في تقديري. لكن المنظمات الدولية لديها ازدواجية في المعايير وتحكم بمصالحها وتحكم بعلاقاتها الإقليمية والدولية.
وإذا كان من الأفضل أن يحل السودان مشاكله من دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت إدارتها على محك الأزمة في السودان؟ قال إسماعيل:
الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة فقدت كثير من المصداقية في دول أفريقيا والدول العربية كما حدث في أفغانستان وفي العراق، ولذلك تدخلها أو عدم تدخلها في الأزمة السودانية لن يغير شيئا، باعتبار أن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية سجلها في الصومال وسجلها في مناطق أخرى لم يكن مشرفا بأي حال من الأحوال، وهذا ما جعل الشعب السوداني لا يلغي بالا للوساطة التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما اتجهت كل الأنظار إلى الإيجاد والاتحاد الأفريقي. فشل إدارة بايدن في إدارة الأزمات في العالم هو واضح، وأثر تأثير كبير على الأزمة في السودان، مثل ما أثر على الأزمة الفلسطينية، ومثل ما أثر على أزمة الطاقة، ومثل ما أثر على الأزمة الروسية الأوكرانية بدعمهم لأوكرانيا وتوريطها في هذه الحرب. لذلك هو يعتبر فشل لبايدن وإدارته، وربما يؤثر ذلك على نتيجة الانتخابات القادمة. هناك تعويل كبير جدا على الحوار السوداني السوداني وإدارة الأزمة من خلال المجتمعات السودانية، وأيضا نعول على روسيا والصين ودورهم الكبير العالمي والإقليمي في مساعدة السودان للخروج من هذه الأزمة، وأيضا اهتمام روسيا والصين ببسط نفوذهم في ساحل البحر الأحمر، وتقدير الموقع الجيوستراتيجي للسودان وأهمية أن يكون لهم تواجد في المرحلة القادمة. لكن لا بد أن تحدث تنازلات من الأطراف السودانية.
وإلى دمشق، حيث اغتالت إسرائيل قائدا عسكريا بارزا في حرس الثورة الإيراني جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.
ومن جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لموسوي علامة على إحباطها وعجزها، وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد.
وحول هذا الموضوع وكيف تحسب إسرائيل هذه الخطوة الاستفزازية وبهذا التوقيت الذي هو ليس لصالح إسرائيل، تحدث لسبوتنيك الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي.
تحياتي لك وللمشاهدين والمستمعين. أعتقد بأن هذه العملية الاغتيالية هي من ضمن العمليات ومن ضمن الحرب الأمنية والاستخبارية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، وهي حرب متبادلة فيما بين إيران وإسرائيل طوال السنوات الماضية، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ويمكن النظر إليها بقراءتين اثنتين. الأولى من ضمن الحرب الدائرة منذ الثورة الإسلامية في إيران، بحيث يقوم الإيراني بأعمال أمنية تضر الكيان، وبالتالي أيضا يكون هناك ردود إسرائيلية، وهكذا طوال السنوات الماضية. والشهيد الرضي الموسوي ليست المرة الأولى التي يتم استهدافه، وهو نجا من عدة عمليات اغتيال في السنوات الماضية، سواء بأذرع أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة، أعني هنا داعش وأدواتها، أو من خلال الإسرائيلي نفسه، بحيث أنه حاول اغتيال الشهيد عدة مرات وفي أماكن متعددة. أعتقد بأن هذه القضية يمكن النظر إليها من هذا المنظار، من منظار الحرب الدائرة فيما بين الإيراني والإسرائيلي في هذا الإطار. المنظار الآخر وهو الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة، أعني هنا ما بعد طوفان الأقصى، من ضمن الأهداف التي وضعها الإسرائيلي أيضا هي استهداف القادة والكبار والقيادات العسكرية والأمنية التي لها صلة بدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني في هذا الإطار. لا شك بأن الشهيد رضي لما له من يد طولة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الإخوة في فلسطين بالمال وبالسلاح وكافة الأدوات التي تبقي هذا الشعب صامدا ومقاتلا ومقاوما في هذا الإطار. وضع الإسرائيلي من ضمن بنك أهدافه اغتيال الشهيد رضي الموسوي لما يمثله من دعم لحركات المقاومة، وخاصة الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي. لذلك ذهب بهذه الخطوة المتهورة، أنا أقول متهورة لأن الإسرائيلي يعرف جيدا بأن هكذا أنواع من الاغتيالات هي تضر كثيرا بالحرب الدائرة فيما بينه وبين الإيراني، وهي تنقل الحرب من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لا شك بأن هكذا أنواع عملية بطبيعة الحال التي بطبيعة الحال اتخذها المتطرفون في الكيان الإسرائيلي وليس الذين الآن يتابعون مسار الحرب باتجاه إيقاف الحرب ووقف إطلاق النار، إنما المتطرفون الصهاينة في حكومة نتنياهو وعلى رأسهم نتنياهو هم الذين اتخذوا هكذا قرار.
وفي ملفنا الاقتصادي، وقعت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق مع إيران. عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الدبلوماسي الإيراني ومدير مركز أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أمير الموسوي، حيث قال:
هذه الاتفاقية هي الخطوة الثالثة لانفتاح الاقتصاد الإيراني نحو دول العالم بعد يعني في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية الظالمة التي استمرت أكثر من 44 سنة. وأعتقد يعني روسيا والرئيس بوتين قام بخطوات مؤثرة في سبيل فتح المجال التجاري والاقتصادي والمالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن استطاعت إيران بالتعاون مع روسيا والصين أن تدخل منظمتي شانغهاي وبريكس. اليوم نرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت بالتعاون مع روسيا أن تدخل في هذه الاتفاقية الكبيرة والمهمة بينها وبين الاتحاد الأوراسي، حيث وقعت هذه الاتفاقية يوم أمس في روسيا وبحضور وزير الصناعة الإيراني. وطبعا هذه ستكون لها آثار مهمة وإيجابية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك لدول الأوراسيا التي ستكون إيران المنفذ المهم لمنطقة الخليج الفارسي والبحر وبحر عمان وكذلك المحيط الهندي، بالإضافة إلى السوق الإيرانية الكبيرة. وطبعا هذه الاتفاقية ستكون لها مميزات كبيرة باعتقادي، خاصة في الجانب الإيراني التي تعيش إيران في ظل عقوبات شاملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. أولا ستتمكن إيران من الحصول على بضائع وتجهيزات مهمة تنتجها هذه المجموعة مجموعة الاتحاد الأوراسي، وكذلك استطاعت إيران أن تستغني عن التعامل بالدولار مع دول محترمة وكبيرة ومؤثرة اقتصاديا إقليميا ودوليا كدول الاتحاد الأوراسي، وأن تتعامل إما بالعملة المحلية أو البدائل كاليورو وكذلك ممكن عملات محلية أخرى. فأنا أعتقد هذه نقطة. النقطة الثانية، بإمكان إيران بعد يعني بما أن هذه الاتفاقية تجارة حرة يعني ممكن أن تستفيد من الإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية وكذلك تسهيل النقل، هذه مهمة، نقاط مهمة في التعامل التجاري، استخدام الترانزيت الموجود في المنطقة وكذلك الاستفادة من التسهيلات المصرفية لدى هذه الدول. يعني انفتحت آفاق كبيرة يعني، وأنا أعتقد هذه ضربة كبيرة للسياسات الأوحدية للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تضر بالدول المستقلة. وممكن أن نقول أن هناك أصبح منفس اقتصادي كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك لهذه الدول من خلال هذا المنفذ الكبير والمهم والاستراتيجي، وهي الطرق الإيرانية، الموقع الاستراتيجي الإيراني، المطارات، الموانئ وكذلك الإمكانيات المتوفرة لدى إيران. أنا أعتقد هذه ممكن أن تكون خطوة أخرى للحيلولة دون سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على القرارات الاقتصادية الدولية، وإيجاد قطب جديد وقطب قوي آخر مقابل ذلك القطب الذي يريد أن يستفرد بالقرارات الاقتصادية في العالم.
وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر في مرحلة متقدمة للغاية، مشيرا إلى أن روسيا الاتحادية مهتمة بالتوقيع على الوثيقة في أقرب وقت ممكن. حول هذا تحدث الخبير الاقتصادي الإماراتي الأستاذ نايل جوابرا.
بكل تأكيد هناك دعم سوف يكون بأكبر من الدول، وخاصة إذا كانت هناك دول تعتبر اقتصادها قوي جدا، ولا ننسى هذه سوف يدخل بجمع اقتصاديات وطبعا نقل الاقتصاد خاصة في الشرق الأوسط إلى أعلى مما كان عليه في السابق. النظرة التفاؤلية في الاقتصاد الأوراسي وخاصة في الفترة القادمة أن يكون هناك تكتل جديد، مع لا ننسى هناك عدة تكتلات وآخرها كان هناك التكتل لبريكس، وهذا ما يجعل هناك دعم للاقتصاد في جميع آسيا، وخاصة النظرة التفاؤلية في اقتصاد آسيا المتقدمة وإن كان بالأوراق.
وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من حصاد الأسبوع، كنا فيها معكم أنا نادية هلال
وأنا محمد جمعة،
ودمتم بخير.